على الإنسان أن يكرم الإنسان حتى لو كان صديقه أو جاره اللي متعود عليه طبه وطلعه وكذا. لما يأتي حاول إذا كان إنسان مؤمن محترم حاول أن يبين له إكرامه إله. مثلا من جملة الأمور اللي يشير لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مفردة من المفردات، يعني قضية من القضايا يشير لها النبي، يقول لما يأتي ألقي له الوسادة، لا تخلي يقعد كذا على الأرض، وإنما لما يأتيك حاول تجيب الوسادة تخليها خلف ظهره مثلا حتى يجلس أو يتكئ عليها. هذا الإكرام هو إكرام بسيط، لكن هذا يزيد المحبة أولا، ثانيا يعظم الأجر إلك. يعني هذا الشيل الوسادة وتخليها أمام الضيف اللي جايك أو خلف الضيف، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له. هاي الخطوات، هاي النقلة البسيطة. ثلاثة، هذه الأمور تحسس الإنسان بكرامته، تحسس الإنسان بشخصيته، خصوصا بعض الناس يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية أخرى، يقول بالداخل دهشة فتلقوه بمرحبة. في الداخل دهشة، يعني بعض الناس شوي يستحي، بعض الناس مو متعود، يعني خصوصا لما يأتيك أول مرة، فحاول أنت تلين الأجواء، تخلي الأجواء طبيعية، بالمرحبة بالسلام، تتلقى بالسلام الجيد وما شابه ذلك. إذن أعيد عليكم قراءة وصية النبي صلى الله عليه وآله، يقول ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسي سبح حمدا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، ومنهج العارفين زادهم بطريق الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، أدخلنا بها الجنة وارفعنا بها الدرجات،
أحسنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات. محمد زين الصفات عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يحيي قلبي ذكر الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة منه وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول الانتخابات، ومن يجب أن يتسلم المسؤولية وواجب أبناء الشعب تجاهه.
مستمعينا الكرام، من التوجيهات والإرشادات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات، قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات الذين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني توجيهاته ونصائحه، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين كبيرة من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات مستمعينا الكرام واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة، ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائنا المستمعين، لقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون لهم حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة، وأن يكون انتخابهم للأشخاص في أي منها قائما على الضوابط والقوانين. فإذا تهاون أفراد الشعب في انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الباري عز وجل. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر سماحة الإمام القائد الراحل رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف ذنب يعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين، وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
مستمعينا الأفاضل، إن صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين، ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين ليلة وضحاها من الحريصين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء، الذين بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر. ولذا فإن الإمام شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، وفي حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليس تشريفا، ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وإنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان، وليس مجرد مسائل وروتين. فعلى مسؤولي الدولة والحكومة أن يفهموها بهذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام رضوان الله تعالى عليه فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع، معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من السقوط فيها كما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد اعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن من بين أهم المناصب وأكثرها مسؤولية هو منصب القضاء، فقد اعتبر إمام الأمة أن التصدي للقضاء أمر خطير، وأوصى القضاة أن يتنبهوا إلى هذه المسألة والاهتمام بالأحاديث الواردة عن القضاء والتدبر فيها، وأن لا يسمحوا بأن يؤتمن على هذا الأمر من هو ليس أهلا له، وأن لا يمتنع عنه من هو أهل له، ولا يترك ميدانه لغير أهله، وليعلموا أن أجر وفضل وثواب هذا المنصب عظيم، مثلما أن مخاطره عظيمة أيضا. ومن هذا المنطلق يتوجب على أصحاب الهمم وحملة الرسالة أن يدركوا أن المسؤولية ليست ترفا، وإنما رسالة مقدسة، وأن التصدي واجب وليس تفضلا أو منة، شريطة أن تبقى وسيلة شريفة لخدمة الأمة والدين، وأن لا يتحول إلى غاية بحد ذاتها لتحقيق المصالح والمكاسب.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم، وأطيب تحية ملؤها الرحمة والبركة نهديها لكم، ونحن نقضي دقائق في روضة الأخلاق الإلهية التي تجلت في أوليائها الصادقين عليهم السلام. اخترنا لكم أيها الكرام رواية تشتمل على درس جميل في بيان مرتبة سامية من مراتب خلق الكرم والعطاء. ننقل نص الرواية أولا، ثم نشير إلى الدرس الذي تشتمل عليه. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية رواها أحد مشاهير حفاظ الجمهور، هو ابن عساكر، ضمن ترجمة للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه ضمن كتاب تاريخ دمشق. فقد روى بسنده عن خادم لابن عباس هو مدرك بن زياد قال: كنا في حيطان ابن عباس، فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا في البستان، ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال لي الحسن: يا مدرك، أعندك غداء؟ قلت قد خبزنا. قال ائتي به. قال فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتين من بقل، فأكل ثم قال يا مدرك ما أطيب هذا، ثم أتى بغدائه فقال لي يا مدرك اجمع لي غلمان البستان. قال فجمعتهم فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل، فقلت ألا تأكل؟ فقال ذاك كان أشهى عندي من هذا. ثم قاموا فتوضأوا، ثم قدمت دابة الحسن فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه، ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. فلما مضي قلت لابن عباس أنت أكبر منهما، تمسك لهما وتسوي عليهما؟ فقال أتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟ مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في الرواية لطافة خلق الإمام المجتبى عليه السلام، وهو يتوسل أولا إلى إطعام غلمان بن عباس من الطعام الطيب الذي جاءهم به مع حفظ كرامتهم، إذ أكل أولا من الخبز الذي خبزوه، ثم وصف هذا الطعام البسيط بأنه أشهى وأطيب عنده، وهذا من أجمل مراتب الكرم الحقيقي. وبهذه الملاحظة أيها الأكارم نختم حلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لطيب متابعتكم، ونترككم في أمان الله.
اللطيف من الله، الخبير من الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: فلما جاء موسى الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاء وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقتين السابقتين، وقلنا أنها تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن الصراع ليس صراع حدود أو سدود، وإن المعركة ليست معركة أرض، وإنما هي معركة يراد لها أن يسقط الإسلام وأن يسقط القرآن، معركة تريد أن تقصي الإسلام من ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ليبقى مجرد طقوس محصورة في المساجد والمعابد. وهكذا سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى أن يقصى الإسلام من ساحة المعركة، لأنهم أدركوا أن القوة الكبرى التي تقف أمامهم هي الإسلام، وإن العقبة الكأداء التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشيطانية يكمن في المبدأ الإسلامي والتزام الناس بهذا المبدأ الإسلامي الذي لا يسمح للأعداء أن يتغلغلوا في صفوف المؤمنين وفي صفوف المسلمين. وهذا العداء المشترك للإسلام هو الذي يفسر لنا وحدة الخندق بين اليهود والنصارى في وقتنا المعاصر، رغم ما بينهما من خلافات كبيرة ورغم ما بينهما من صراعات مريرة. ولقد قالها وزير المستعمرات البريطاني في بداية القرن 18، قال إن الحروب الصليبية لم تكن ذات جدوى، كما إن المغول لم يتمكنوا من قلع جذور الإسلام، أما اليوم فإن دولة بريطانيا وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. هذا ما قاله وزير المستعمرات البريطاني، وانظر إلى كلمته جيدا، وضعت مخططات، يعني الدولة العظمى، دولة بريطانيا كانت تسمى العظمى، وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. وقد توجت تلك الجهود البريطانية الاستعمارية في وعد بلفور المشؤوم الذي زرع تلك الغدة السرطانية اليهودية في قلب العالم الإسلامي، ومنذ ذلك الحين وللوقوف صفا واحدا لضرب الإسلام والمسلمين، فلم يعد اليهود بنظر الصليبيين هم الذين قتلوا السيد المسيح عليه السلام. وهكذا سعى النصارى لتبرئة اليهود من دم السيد المسيح كما تنص الأناجيل منذ القرن 19، ولكن أحدا من رجال الفاتيكان لم يجرأ على تنفيذه حتى عام 65، حيث استطاعت الصهيونية أن تؤثر على أفكار الفاتيكان وقرارات الكنيسة، فأصدر البابا مرسوما جاء فيه إن الكنيسة التي ترفض اضطهاد الإنسان والتي تدرك التراث المشترك مع اليهود والتي لا تحركها أسباب سياسية وإنما المحبة الروحية للأناجيل تندد بالكراهية وإظهار اللاسامية مع اليهود وتستنكر اضطهادهم في جميع الأوقات وفي أي مكان. وهكذا نجد اليوم قد وصلت العلاقة مع الفاتيكان وإسرائيل إلى قمتها، فلم تعد ثمت خلافات بين الطرفين، وخصوصا مع تناومي الصحوة الإسلامية المباركة في العالم، حيث أصبحت الهموم مشتركة في القضاء على تلك الصحوة الإسلامية التي يسمونها بالأصولية أو الإرهاب وما إلى ذلك من المصطلحات الغربية، فكان من الطبيعي أن يجمد الأعداء خلافاتهم للتفرغ إلى عدوهم المشترك الذي أصبح يهددهم في عقر دارهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعدم الرضا هذا ليس هو مجرد حقد نفسي داخلي يعتمل في قلوب اليهود والنصارى على الإسلام، بل إن عدم الرضا هذا يتجسد على شكل مؤامرات ومخططات ودسائس وعلى مختلف الجبهات والأصعدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن عدم الرضا هذا قد تحول إلى ولاء بين الأعداء، وفي أجواء هذا الولاء الذي هو في حقيقته قائم على المصالح الدائمة وليس على المبادئ، في أجواء هذا الولاء يخطط الأعداء لضرب الإسلام بما استطاعوا من قوة وبما تمكنوا من وسيلة. وهذا ما نجده ماثلا أمامنا اليوم في كل مناطق التوتر في العالم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فإن الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى من خلال تقديم التنازلات يتصورون أنهم بتقديمهم لبعض التنازلات قادرون على كسب ود أمريكا أو كسب ود إسرائيل، مما يؤدي إلى خفة العداء، بل وقد يتحول العداء إلى صداقة. إن هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة يكونون أمام خيارين، إما أن يجدوا أنفسهم وقد تنازلوا على كل شيء وعن كل شيء وأسقطوا كل المحرمات لأن العدو لا يرضى بأقل من ذلك، وأما أن يصلوا إلى الطريق المسدود ليعلنوا رفضهم لمسيرة الصلح والسلام مع اليهود. هذان خياران لا ثالث لهما أمام من يفكرون بالصلح مع إسرائيل وأمام الذين يريدون كسب ود الدول الاستكبارية. فهذا القرآن يصرح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أردت أن تكسب ود اليهود أو ود النصارى ورضاهم، فإن عليك أن تتنازل عن جميع مبادئك وعن جميع حقوقك وعن جميع معتقداتك لتتحول إلى ملتهم ولتتبنى أفكارهم ومشاريعهم، حين ذاك تصبح لديهم مرضية وتحوز على رضاهم وتكسب ودهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى البعض عندما نتحدث معه في أمثال هذه الآيات القرآنية المباركة، فإنه لا يحاول أن يجسد ما تطرحه هذه الآيات من حقائق في ساحة الصراع والمواجهة، وكأن القرآن يتحدث عن القرون الوسطى والمعادلات السياسية والقوى السياسية التي كانت تعمل قبل 1400 سنة من الزمان، ويقول هؤلاء إن الأمور قد تغيرت والمعادلات قد اختلفت والنفوس قد تبدلت، فلم يعد النصارى في القرن العشرين الميلادي هم النصارى في القرن السابع الميلادي، ولم يكن اليهود اليوم